الفضل والإنعام، والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للأنام. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما أطيبها من أيام مضت، ومشاعر أديت، ومناسك أقيمت، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامجكم العرجون القديم. لقاء هذا الأسبوع عنوانه مفردات الحديث النبوي، نقف فيه بإذن الله تعالى على مفردات متفرقة وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين ما أجملت ونوضح ما قصدت، ونبحر في بحر فصاحته وجليل بلاغته عليه الصلاة والسلام. فمع مختارات من مفردات حديثه وطيب كلمه وكريم عظاته ومواعظه صلى الله عليه وسلم، كما وعدناكم في كل حلقة أن نرحب بداية بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياك الله فضيلة الشيخ، وكل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله صدواي، وحيا الله والإخوة الجميع. وعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة المباركة عيد الأضحى، أعواما مديدة وأزمنة عديدة بإذنه
إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، اليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن مفردات من الحديث النبوي الشريف. المفردة الأولى بإذن الله تعالى والتي سنتحدث عنها جاءت في الحديث: من فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. طبعا هناك يعني الكبر والدين قد يكون معروفان، لكن الغلول قد يكون هناك بعض الغموض في هذا المعنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأرحم الخلق بالخلق، وقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أمته ويؤدبها: على من فارقت روحه جسده. وهذا عند النحويين أسلوب شرط، أي حانت وفاته وقضي أجله، لأن الأجل إذا قضي انتهى العمل. فقال من فارقت روحه جسده، لأن الأصل أن الجسد يبقى في الأرض والروح تصعد، ولهذا قال من فارقت روحه جسده وهو، أي حال موته، أي ختم له بذلك، وهو بريء من ثلاث، أي لم يتعلق بها ولم يأتها، دخل الجنة. فقدم دخول الجنة لأن الأعناق تشرئب إلى هذا الشيء، النفوس تطمع إلى هذا قبل أن يذكر تلك الثلاث. ثم قال تلك الثلاث عليه الصلاة والسلام، قال وهو بريء من ثلاث: الكبر والغلول والدين. أما الكبر والدين كما قلتم معروفان وقد مر معنا، فالكبر غمط الحق، بطر الحق، غمط الناس. والدين معروف خاصة في من يأخذه وهو لا ينوي أن يرده، لكن يبقى الإشكال في من أخذه وهو عازم على رده، لكن حالة أحواله وعجزه قاهر فلم يرده، هل يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ ظاهر فتاوى بعض علماء المتأخرين أنه لا يدخل، فيرد الله عز وجل عنه. هذا استطراد في الحديث قبل الحديث عن الغلول. نأتي إلى الغلول. الغلول مفردة وردت في الأحاديث ووردت في القرآن. أصلها من حيث الإجمال قبل أن ندخل في اللغويات: الخيانة في الأموال. الخيانة في الأموال. الله عز وجل ذكرها في كتابه العظيم هذه المفردة في عدة أحوال. فيقال إن الغل هو القيد الذي يجعل اليد قريبة من العنق. يجعل اليد قريبة من العنق. الله عز وجل قال في كتابه العظيم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. فالأغلال التي في الكفار نبه الحسن البصري رحمه الله إلى مسألة هامة، وهي أن الله عز وجل لا يعرزه شيء. فأنت ترى الشرطي اليوم يقيد المجرم ويجعل يديه إلى عنقه خوفا منه أن يهرب منه، والله تبارك وتعالى لا يصنع، يأمر ملائكة أن تصنع ذلك بأعدائه والكفرة به خوفا من أن يفروا، فلا مفر، لكن المقصود قمعهم وإذلالهم والنكاية بهم عياذا بالله. كذلك وردت كلمة الغل بمعنى أن تكون اليد غير مبسوطة، غير معطية، غير باذلة، في معنى البخل. قال الله تبارك اسمه جل ثناه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. فالمقصود هنا ذم البخل، هذا موضع مما وردت فيه ذكر الغل في القرآن. يأتي الغل بكسر الغين بمعنى الذغن، الذي في القلوب الحقد البغضاء يختلف المعنى، لكن يبقى الأصل الجذري واحد. قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ضغنا أي حقدا أي بغضاء للذين آمنوا. هذا من أعظم صفات أولياء الله المقربين، جعلنا الله وإياكم منهم. يأتي في اللغة الغلة. الغلة في اللغة ما يناله الإنسان من دخل أرضه، ما يناله بفتح، ما يناله الإنسان من دخل أرضه يسمى غلة. يأتي في اللغة الغلالة بكسر الغين لكن مع لام بعدها ألف، يقال الغلالة. الغلالة مر معنا كثيرا أن ما يلامس الجسد من الثوب يسمى شعار، وما فوق ذلك يسمى دثار، ما بين الشعار والدثار يسمى غلالة. ما بين الشعار والدثار يسمى غلالة، يعني معنى لو أن رجلا يلبس ثلاثة أردية فما لامس جسده يسمى شعار، وما كان ظاهرا للناس يسمى دثار، وما كان بينهما يسمى غلالة. إلى الآن لم ندخل نحن في الغلول الذي نريد من خلاله أن نصل، كما نتكلم في اللغويات. قلنا في أول الكلم إن الغلول هو الخيانة في الأموال، أصلها جذرها الله يقول في كتابه العظيم: وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. هذه وردت بصيغة تعرف عند النحويين عند البلاغيين صيغة الجحود، والمراد منها المبالغة في النفي، المبالغة في النفي. ما معنى يغل؟ يغل عندما ينتصر الجيش تكون غنائم، فالأصل أن أمير الجيش القائد يجمع تلك الغنائم ثم يقسمها على أفراد جيشه بحسب التقسيم الشرعي، الراجل غير الفارس إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقهاء. هذا التقسيم قد يأتي أحد من أفراد الجيش فيستل شيئا من الغنيمة يأخذه لنفسه قبل أن يجمعه أمير الجيش وقبل أن يقسمه. هذا شرعا يسمى غلول، هذا شرعا يسمى غلول. قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني تصبح عارا بصمة عليه يوم يحشر العباد ويجمعون بين يدي ربهم. هذا معنى هذا الأصل. أين كان الأصل؟ كان الأصل في الجهاد، تكون هناك غنائم أي إنسان يطمع فيها. وهذا كان الجاهليون يتمدحون بأنهم وقت هذه الغنائم لا يأتونها، وهذا ظاهر جدا في شعر عنترة: يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وأعف عند المغنم يعني أقبض نفسي. ويوم ذاك لم يكن هناك نبي ولا رسول ولا كتاب منزل، لأن عنترة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء الجهاد الشرعي الجهاد الإسلامي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقود المعارك في أكثرها بنفسه، فكانت تجمع قبلها، فقد ربما يأتي أحد فيأخذ من الغنائم قبلها، هذا يسمى غلول وهو من كبائر الذنوب. هنا حمله العلماء على ما يأتي في زماننا هذا. على ماذا؟ قلنا في الأصل إن الغلول هو الخيانة في الأموال. الآن نرى نحن وشاهد عيانا أن كثيرا من الناس يوكل إليه جمع مال يأتمنه الناس، إما أن يجمع مالا ليبني مسجدا، أو لما يعرف بسفر الإفطار في رمضان، أو بما يعرف بالإنفاق على يتامى ومساكين، أو بالهيئات الخيرية والجمعيات الإغاثية المنتشرة في البلاد. هذه كلها أصحابها مؤتمنون على المال الذي يجمعونه. لو قدر محاشاهم إن شاء الله أن أحدا سزله الشيطان فأخذ من تلك الأم المال ما أخذ قل أو كثر، هذه خيانة في المال تسمى غلول. هو يتوعد الله عز وجل صانعه بقوله: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا الذي ينبغي أن يحتاط الناس له. كل أحد يتصدر مثل هذه الأمور يعلم، ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يأخذ شيئا مما أتاه الناس إياه وأتمنه عليه أن يوصله إلى مراده.
طريقة صرف هذه المبالغ بيت الشيخ، سواء يعني في ممن يجمع لهذه الأعمال الخيرية، طريقة صرفها هل يحاسب أيضا أو يدخل في ضمن الغلول إذا صرف مثلا يعني بشكل غير جيد؟
أن تصرف فيما جمعت له. فلا يصح مثلا أن نقول للناس سنفطر المسلمين مثلا المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ثم نجمع ما يغلب على الظن أنه سيفيض ثم نقول نصرفه في أشياء أخرى، لأن العبرة بهذا الذي أعطاك بنية أنه يريد أن يفطر صائما في رمضان في المسجد بعينه، في المسجد الحرام، في المسجد قباء، في المسجد النبوي إلى غير ذلك. قد لو زاد الأمر من غير قصد وغلب على الظن أن أولئك لم يعترض لو أنفقت في وجوه الخير ممكن يرخص بها، لكن المقصود أنه ينبغي أن نعلم أنه مؤتمن على هذا الماء، لأن البعض قد يعني يقرأ الأحاديث على غير مساري على غير مساقية فيعجل. يعني أذكر أنني رأيت رجلا يعني تعطى له أموال زكاة يعني حتى ينفقها، فكان يعني البعض يقول هل يجوز أن أخذ أنا منها، ويحتج بأن الله عز وجل يقول والعاملين عليها، العاملون عليها هم الذين يجمعونها، ليس الذين يوكل إليهم أن ينفقوها. واضح، الذين يجمعونها يعني الدولة عز الله في بلادنا تبعث في شهر رجب وفي بعض الأشهر من يجمع الزكاة يجبيها، سواء من أهل الزراعة ومن أهل من يربون الأغنام بهيمة الأنعام التي فيها الزكاة. المقصود من هذا كله أن الإنسان يحتاط في قضية الأموال التي تجمع من الناس، من كان لا يرى في نفسه العفة، ومعنى ذلك أنه يرى نفسه خائنا، لكن إذا كان الإنسان ذا فاقة فإن ضرب الشيطان منه أكثر. كلما كان الإنسان ذا فاقة يعني لديه صبية، لديه أبناء، لديه مطالب، لديه أشياء يحتاج إليها المال وهو يجمع، فإن الشيطان أقرب إلى أن يستزله. فمثل هذه الأحوال مفترض أنها لا تعطى، لا تسند إلى من كان في إفاقة قدر الإمكان. لا يعني ذلك أن ذوي الغنى والثراء أشد أمانة، لا، لكن قد يكون أبعد من الشيطان لأنه يرى أنه مكتف ولا حاجة له أن هذه العشرات أو المئات هو في غنى عنها، لكن الآخر قد يأتي. لكن بلا شك نحن فيما نراه الآن يعني ولله الحمد والمنة الأكثرون الغالب السواد الأعظم مؤتمنون حقا، لكن المقصود هو أن هذه الألفاظ ما جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتحذر الناس، لتبين لهم، لتجعلهم على طريق مستقيم. إذ لا يصح أبدا أن يترك الناس من غير وعظ، لا بد الناس كما يرغبون في أن هذا عمل صالح وأن ثوابه الجنة، كذلك لا بد أن يرهبون ويعلمون أن لو حدث شيء من الخيانة، لو حدث شيء من الغلول، أن عاقبة ذلك ليست محمودة لا في الدنيا ولا في الآخرة.
طيب فضيلة الشيخ، هل هناك ضابط للصرف؟ يعني الآن
حال أجمع ما جمعت له. أنت عندما أيها المؤتمن أتيت للناس لتجمع قلت لهم بماذا أجمع، ولا ينبغي أن يتوسع الناس في هذا كما هو حاصل.
جميل.
لا يحسن أن يتوسع الناس في هذا، إنما الإنسان إذا أراد أن يتصدق يتوخى أولا أهل قرابته، ثم جيرانه، ثم الأبعد فالأبعد، فإن كان ولا بد فاعل والمال وفير فيأتي إلى من يثق في نفس دينه وورعه وقدرته وعلمه بالضعفاء من الناس فيعطيه المال، ولا بد وهو يعطيه قدر الإمكان مهما بلغ صلاحه المعطى أن يذكر بالله وأن يخوف وأن يعلم أن الذمة تبرأ بوصول المال إليك، وأنك مؤتمن عليه، وأنك تتقي الله جل وعلا في صرفه وفي إنفاقه، وأن تتوخى به أهل المسكنة، وإن كان لديه شروط أريد أن يقولها من حقه أن يقولها، أنا لو أحب أن يذهب مالي مثلا يقول إلى كذا وكذا، وأحب أن يذهب مالي إلى كذا، توخى أهل الديار أترك أهل المدن، توخى أهل المدن أترك أهل الديار، توخى من كانت كذا حاجته، ابدأ بالمرضى وانتهي بالفقراء، ابدأ بالفقراء واترك المرضى. الناس تختلف في ما تريد أن تنفق مالها، هذا صاحب المال عندما يفوضك له الحق أن يقول ما يشاء في غير معصية الله، ويجب عليك أن تلتزم بما أمله عليك.
أمانة كبيرة والله فضيلة الشيخ.
لا بأي درجة.
نعم، ننتقل إلى المفردة الثانية في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. فضيلة الشيخ، ردغة الخبال مفردة تتضمن الوعيد كما هو ظاهر في الأحاديث التي وردت فيها.
نعم، ومعنى ردغة الوحل والطين الكثير.
نعم.
وكلمة خبال في اللغة تعني الفساد. والآن الإنسان عندما ترى شخصا ما مضطرب عقليا يقولون كذا، يصفونه بأنه مثلا خبل.
نعم.
هذه لفظة قرآنية، الله عز وجل يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. معنى خبالا فساد، فكلمة خبال في أصلها اللغوي الفساد، سواء كان ذلك في الأبدان أو كان في الأفعال أو كان في العقول وهو الأغلب. فالذي اشتهر بين الناس هو فساد في العقول، فساد في العقول يسمونه الناس خبال، ويعتقدون أن كلمة خبال لا تطلق إلا على الذي هناك اضطراب في عقله، لكن الحق أنها تطلق على كل فساد، سواء كان كما قلنا في الأبدان أو في الأفعال، بدليل قول الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وجاءت كذلك آيات أخرى لا يألمنكم خبالا، في ذم أن يتخذ المسلم بطانة غير مؤمنة. فمعنى ردغة الخبال جمعت وحلا وطينا فاسدا، جمعت طينا ووحلا فاسدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بما يخرجه منها وليس بخارج.
من قال
في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بما يخرجه وليس بخارج. إذن البهتان على الخلق والتقول عليهم ما لم يقولوه ورميهم بما يعلم من قال فيهم أنهم منهم براء موجب لأن يسكنهم الله عز وجل ردغة الخبال بنص كلامه صلوات الله وسلامه عليه. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. قال يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. قال عصارة أهل النار. هذه ردغة الخبال جاء في حديث آخر طيلة الخبال، ولعل المعنى متقارب. الأول جاء في قصة ما قلناه من قال في المؤمن، والثاني جاء في الخمر سيأتي تفصيله، لكن بعد أن ننتهي من الأول. قال عليه الصلاة والسلام كما قلنا من قال في مؤمن ما ليس فيه. أحيانا يأتي البعض عفى الله عنا وعنهم لا تدري كيف يغيب خوفه من الوقوف بين يدي الله في لحظات أو حتى في أيام أو حتى في البقاء على ما قال، فيأتي إلى مؤمن هو يعلم يقينا أنه لا يملك حجة أمام الله في إثبات ما قال، ثم يتقول عليه قولا أو فعلا، يتهمه بقول أو يتهمه بفعل، فيندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه، ويعلم أن هذا المؤمن ليس فيه هذا القول، أسكنه الله ردغة الخبال. وهذا الحديث مستفيض عند أهل العلم، فلذلك يعظم البلاء إذا كان المتقلد لهذا القول من أهل العلم. يعني يأتي أحد من أهل العلم حسدا بغيا عدوانا ظلما بصرف النظر عن الدافع انتقاما فيقول مثل هذه الأقوال وهو يعلم أن صاحبه أن المقولة فيه بريء منها. يبقى الآن موقف من قيلت فيه، موقف من قيلت فيه. حفظ عن سلف الأمة موقفان، حفظ عن سلف الأمة موقفان. موقف العفو، وهذا وهؤلاء حجتهم ظاهرة، ربنا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهؤلاء حج كذلك، يعني من حسن قولهم أنهم يقولون لا نريد يوم القيامة أن نقف أمام الله نخاصم مؤمنا، وهؤلاء أصحاب منازل عالية. لكن يقابلهم موقف من السلف آخر وهو موقف حسن جدا تبناه سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب قامة سامقة في من التابعين، يعني واحد يجادل في شخصية ورأيه وعلمه وتقوى رحمة الله تعالى عليه، هكذا نقل الأخيار عنه. هذا التابعي الجليل يقول والله لا أبيح ما حرم الله، فإن الله حرم غيبتي وحرم عرضي، فمن قال في ما ليس فيه من اغتاب ما ليس فيه من اغتابني أقاصه أمام الله يوم القيامة. يعني لن أسامحه. وبعض العلماء قد يقول أنا سامحت كل من تكلم فيه، لكن مذهب سعيد بن المسيب، قول سعيد بن المسيب، توجه سعيد بن المسيب على أنه أبدا، لأن هذا يسلط الأشرار، يسلط الفساق، يسلط من لا يخاف الله على عرضك. فلما يعرف الناس عنك أنك ليس هينا أن تسامح أن تعفو، يبقى الناس يجفنون يخافون من دعوتك لعلمهم أنك مظلوم، لأن القائل عليك كذبا وزورا وبهتانا هو يعلم أنك مظلوم، لكنه قد يملك من الفصاحة من البلاغة من الشبهة ما يجعل الناس يصدقون قوله، لكنه في نفسه يعلم أن هذا الكريم كله
صحيح.
غير صحيح، فهو يعلم أنك مظلوم. فإذا علم أنك مظلوم هو يعلم يقينا، وهذا مما لا يجهله مسلم، أن دعوة المظلوم مستجابة عند الله. فيبدأ إذا علم أنك لن تتركه يبدأ يخاف على نفسه، يبدأ يخاف على نفسه، فيكون هذا الطريق الذي اختطى سعيد بن المسيب نافعا في مثل هؤلاء الأخوات. والله يقول ومن يكسب خطيئة وإثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما عظيما. وقال الله عز وجل في قوله في ذم يهود لما افتروا على مريم عليه السلام، قال بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فسمى الله عز وجل قولهم على مريم قريب من الكفر، يعني قرنهم على الكفر، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فعندما يأتي الإنسان لشخص هو يعلم يقينا أنه بريء مما نسب إليه ثم يتحمله، يغرد به، ينشره، يتولاه، يتبناه، يصنع له شيئا إعلاميا يثيره بين العامة، يحاول أن يصل به للعامة بأي طريقة كان حتى يثبته. وينبغي أن يعلم أولا أنه لو جاء اجتمعت الناس كلها لو اجتمع الناس كلهم على أن يضروا أحدا لن يضروا إلا بشيء كتبه الله عليه، كما أن لو اجتمعوا على أن ينفعوا لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل له. لكن أحيانا عياذا بالله الحسد وهو أعظم مسببات هذا الأمر وغيره يدفع الإنسان إن يمشي خطوات هو يعلم أن عاقبتها خسارة عند الله.
استأذنكم فضيلة الشيخ قبل أن نكمل الحديث الثاني بإذن الله تعالى بعد الفاصل
إن شاء الله.
مشاهدين الكرام فاصل ونواصل. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة اقرأ الفضائية، ولا زلنا معكم في العريون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي امام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. ويسعدكم ويسعدنا في هذا الجزء من البرنامج ان نستقبل مكالماتكم الهاتفية وتواصلكم عبر موقع القناة وايضا الموقع الخاص بفضيلة الشيخ صالح المغامسي الراسخون في العلم. معنا الاخ سعد من السعودية. الاخ سعد اهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي سعد وتفضل بسؤالك.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله أخ سعد.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله.
شيخ عندي واحد ادخر من الضرائب الاجتماعي يعني مبلغ من المال لأداء الحج وما تيسر له الحج مثل العام هذا، هل إذا حال عليه الحول يزكي؟
نعم يزكي المال إذا حال عليه الحول وقد بلغ المال نصابا يزكي ذلك المال.
نعم. شكرا لك أخي سعد. أيضا معنا الأخ عبد العزيز فضيلة الشيخ من السعودية. الأخ عبد العزيز تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخ عبد العزيز.
أسلم على الشيخ صلى الله عليه وسلم فيه إن شاء الله.
اللهم
يا شيخ الآية القرآنية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات يعني ما نعرفها بالكامل، إذا كانت تكملها لي يا شيخ. بس الآية يا شيخ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذه الآية يا شيخ هل تنطبق على الدعاء؟
على من؟
وبعض مدعي المشايخ
على الدعاء
يا شيخ. لحظة بالله
السؤال الأول حتى ما هو واضح
تفضل.
تقول الآية القرآنية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات.
أي نعم ما السؤال؟ ما السؤال؟
نعم السؤال في آخر الآية أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يمكن الشيخ حفظ الله مثلا، بس يعني هل الآية هذه تنطبق على الدعاء؟
أي دعاء؟
يكتمون ما أنزلنا من البينات، هل هناك مدعين علم؟ أنا هذا موافق لحديث الاختلاف في آخر الزمان كان هناك دعاء على أبواب جهنم.
نعم تسمع الإجابة. تسمع الإجابة أخي عبد العزيز إذا السؤال كان واضح فضيلة الشيخ.
أول يعني عفى الله عنا وعنه يعني لا أدري ماذا يريد أن يصل، لكن على العموم الله عز وجل أخذ على أهل العلم بيانه للناس وأخبر جل وعلا أن من كتم علما يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وقد أبهم الله من منهم اللاعنون، لكن قال أهل العلم هم الملائكة والناس أجمعين بالآية التي بعدها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والدعاة على أبواب جهنم الآن مشكلة بعض الفضلاء يسمع أحاديث ويريد ينزلها على كل من يدعو إلى الله، ينزلها على كل عالم، فلذلك هو قال هل ينطبق هذا على الدعاء؟ أي دعاء؟ يعني إذا كانوا يدعون إلى الخير والصلاح لا ينطبق عليهم هذا، وإن كانوا لا ينطبقوا لا يدعون إلى الخير والصلاح ينطبق عليهم هذا، يعني هذا أمر محسوم لأن الله جعله موصوفا، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات من بعد ما بيناه للناس والهدى. المقصود من هذا أن الإنسان يعني يكون ذات أودة وسكينة ولا يتكلم قبل قليل لا يتعرض لأعراض الناس فضلا عن علماء المسلمين.
طيب فضيلة الشيخ يعني عملية شرح هذه الأحاديث يعني بعض العامة من يعني يدخل في مواقع التواصل في جوجل أو من أي كتاب يأتي ببعض الأحاديث وتكون يعني منزل الأحاديث هذه أو مقطع
قد يأتي إنسان في قلبه ما في قلبه ثم يقول إن فلانا أو زيدا أو عمرا من العلماء من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم دعاة على أبواب جهنم فيصدقوا هذا العامي، يصدقوا هذا المستمع، يصدقوا هذا المتلقي ويقع في قلبه لأنه يرى أن هذا الحديث لا بد أن ينطبق على أحد
يعني تطبق نفس الحديث على
نفس الحديث على أحد المسلمين فيدخل في متاعات. وقد قلنا في الحديث من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله لدغة الخبأ، إنا لله وإنا إليه راجعون.
معنا أيضا فضيلة الشيخ الأخت أمل من الأردن. الأخت أمل تفضلي. الأخت أمل معنا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بدي أسألك كيف إني أنا أقدر ألتزم في الحياة هاي اللي كلها ملتزمات كلها مغريات. هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ أنا بدي أسأل عن السحر.
نعم، كان اتصل فضيلة الشيخ كيف أن تلتزم بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم رغم المغريات في هذه الحياة؟
القابض على دينه كالقابض على الجمر، وشيء من هذا واقع في زماننا لا شك أن ما يرى من كثرة الملهيات والمغريات وتلبس الشيطان بأمور كثر يجعل المؤمن والمؤمنة والشاب والشابة في المقام الأول يعني الأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لكن المهم أن تأخذ الأمر بالتدرج وأن تبدأ بعظائم الأمور التي أمر الله بها، هذا في الفعل. وفي الترك تجتنب كبائر الذنوب
كيف الإنسان يقوم بالتدرج
توازن، مثلا تبدأ بالصلوات تحافظ عليها، تتخذ من الشهر يوم أو يومين أو ثلاث كما جاءت السنة تصومها، لا تفرط في صوم رمضان، هذه أمور عظام لا بد من حافظ عليها. الصلوات في المقام الأول، إذا كان والدها موجودين تبرهما هذا عمل عظيم يقرب إلى الله تبارك اسمه جل ثناه. نأتي بالترك، فإذا ابتليت بأن المكان الذي هي فيه لا يعتنى بالحجاب تتحجب، فلو عجزت أن تتحجب بالكلية تتحجب جزئيا مع سؤال الله عز وجل أن يتم عليها النعمة. المقصود هكذا تدرجي تدرجا حتى تصل إن شاء الله تعالى إلى المراد.
فضيلة الشيخ إذا بدأ بقوة يعني في هذا الأمر
يخشى عليه من الترك.
جميل.
إن أسلم يقول إن من بت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع.
جميل. الأخ حسين من اليمن. الأخ حسين حياك الله.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخي حسين، لدينا مجموعة من الاتصالات، تفضل بسؤالك.
الغلو الصالحين بعض يوم الصالحين ما رأى الشيخ بهذا. السؤال الثاني.
السؤال الأول يا أخ حسين لم أسمح
له. إذا أوكلك رجل بأمر يعني بمال فأضع عليك المال هذا ثم أعلمت الرجل بهذا الشيء فسامح كم يكون شيء عليك؟
السؤال الثاني واضح، ليس عليك شيء إن لم تفرط وتنازل صاحب المال عن حقه، فليس عليك شيء. لكن السؤال الأول لم أسمعه جيدا.
الغلو
الغلو نفسه
يعني كيف أنت بدأت حاجة جيدة بالغلو بس أنا يعني كنت الشيء إذا تغني ترى يعني تصل ترى الله يحفظه.
نعم ممكن يا إخوان يعني يتواصلوا معه. هو كان يتكلم عن الغلو طال عمرك أو
الغلو ولا الغلول المهم
الغلو على ما اعتقد. طيب انا ممكن تتواصل او ممكن ترسل سؤالك عن طريق الموقع الالكتروني بشكل تفصيلي حتى يعني نصل باذن الله تعالى المعلومه بشكل صحيح. معنا الاخت فاطمه من بريطانيا. الاخت فاطمه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا نشكر الشيخ صالح والله
جزاه
المسلمين
جزاه
الله خير. أود أسأل الشيخ صالح كيف تكون صلاتنا على الحبيب المصطفى يوم الجمعة؟ أن الله قال سبحانه وتعالى يوكل الملك يصل صلاتنا إليه، هل هي تكون سرية أو جهرية؟ وممكن سؤال ثاني يفسر لنا الشيخ صالح ما معنى بين المسلم والمؤمن عند الله سبحانه وتعالى؟ وشكرا.
شكرا لك.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأجل الطاعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث قال يا رسول الله كيف تبلغك صلاة وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم كحد أدنى بالقدر الذي يسمع فيه نفسه، يسمع فيه نفسه، ولو جهر بها يسيرا فلا حرج، ويختلف هذا مكانا موضعا من حوله من دونه، كل ذلك يتعالى يعني ظاهر، لكن لا تكون على هيئة صلاة جماعية ونداءات عالية لا، وإنما يسمع نفسه. كذلك المرأة تسمع نفسها صلاتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قلنا تتأكد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويومها. هذا ما يتعلق بالأول. السؤال الثاني قالت
ما الفرق بين المسلم والمؤمن
بين البيت؟ يعني كانها تشير إلى قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بعض أهل العلم يقول إنهما كلمتان إذا اجتمعت افترقتا وإذا افترقت اجتمعتا، لكن يظهر لي أنه في هذه الآية لا ينطبق هذا. ما معنى الآية؟ الآية تتكلم مثلا حتى أقرب المعنى في غير الآية ثم تأتي للآية. الآن لو قلنا مثلا مصر
هل هي بلد إسلامي أو غير إسلامي؟ إجماعا بلد إسلامي. ومع ذلك يوجد في مصر من يعيش من أهل الذمة من غير المسلمين، واضح؟ واضح جدا هذا، لكن يطلق عليها أنها بلد إسلامي. حتى في الدستور المصري لله الحمد مصر بلد إسلامي، لكن يوجد فيها غير المسلمين، واضح؟ لكن لا يقال عنها بلد إيماني، لأن الإسلام عام هنا، الإسلام هنا عام. كذلك بيت لوط، بلد بيت لوط عليه السلام يقال عنه أنه بيت مسلمين، لأن القيم على البيت وهو لوط مسلم. وبنتاه وتشكلان أكثر البيت مسلمة، لكن المرأة كافرة، فلا يقال عنه أنه بيت مؤمن. فالذي أخرجهم الله عز وجل المؤمنين لوط وبنتاه، الذي لوط وبنتيه، والبيت نفسه يسمى بيت مسلم. أنا قلت قبل قليل لا يقال بيت إيماني، لا أقصد ذم مصر حتى لا يأتي أحد كذلك شن علينا مصر في سواد العين يعني وفي القلب، لكن نتكلم نحن على أي بلد، حتى أي بيت مسلم. صعب تقول بيت مؤمن، لأن الإيمان شيء أعلى إذا اجتمع مع كلمة الإسلام.
الأخ حسين من اليمن كان يسأل قبل قليل، كان يسأل عن الغلو في الصالحين فضيلة الشيخ.
الغلو في الصالحين، نحن قلنا مرارا إن من أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. لا يجوز لأحد أن يغلو مدحا وثناء وتبركا بأحد من الصالحين كائنا من كان، أنبياء الله ورسله وهم المعصومون والذين زكاهم الله جل وعلا في كتابه، كذلك حتى هم عليهم السلام بقدر الشرعي. أما كما تفعل بعض أصحاب الطرائق من الغلو في الصالحين، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان.
الأخت مها من الأردن معنا على الهاتف أيضا فضيلة الشيخ، نستأذنكم في هذا الاتصال. تفضل يا أخت مها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما يسأل بدي أسأل الشيخ عن سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول عن واحد ذكر واحد ابن غيبة يغتابه، بس يصير يعني يستغفر، يقول فلان كذا يسب ابن غيبة ويستغفره، يصير يستغفر بهذا إذا هيك يأثم. والسؤال الثاني إن واحد يصير حديث نفس عنده يسب ذات الإلهية زي هيك يعني.
نعم. في الأخ أبو هاشم أيضا من اليمن. طيب شكرا لك يا أخت مها. معنا الأخ أبو هاشم من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شخبارك، كيف حالك؟ بخير.
الحمد لله.
معك أبو هاشم، كنيتي أبو هاشم من اليمن، واسمي حفيظ أنا.
تفضل يا كلاك. حياك الله.
سؤالي لك فضيلة الشيخ، هل البنوك لصلاة الفجر كل
قطع الاتصال. طيب نرجع للأخت مها، كان لديها سؤالين. السؤال الأول عن الاستغفار.
هي قالت إن يعني إنسان يغتاب ثم يستغفر، هذا فيه تفصيل. فإن اغتابت ثم تبين لها رجعت إلى الله، تابت وندمت واستغفرت، فالأمر لا حرج فيه. لكن أن تقول أنني أغتاب فنانا ثم أستغفر، الله جل من أن يخدع، هذا قد يؤدي إلى مهالك، كما صنع إخوة يوسف. أن إخوة يوسف ماذا قالوا؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تخلصوا من يوسف ثم أصبحوا صالحين. فهذا لما أرادوا أن يخادعوا الله مضوا في هلاكهم، فعقوا أباهم وآذوا أخاهم وحصل منهم ما وقع 40 سنة وهم في عقوق مع أبيهم، وهم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فلا يجوز للإنسان أن يعني يقول أنا أصنع هكذا، أغتاب فلانا ثم أستغفر. لكن لو أنه وقع منه ذلكم الغيبة فليس له إلا أن
وهل تقبل له أن يصنع له هذا الاستغفار؟
الثاني يستطيع أن أرد هذا شيء عند الله، لكن لو قطع منه ذنب أي ذنب من غيبة أو غيرها ثم استغفر الله فهذا المشروع في حقه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما ما قالت عنه في سؤالها الثاني عن قضية حديث النفس، فإن الله عز وجل رحم هذه الأمة لا يؤاخذها بما حدثت بها أنفسها.
نعم.
لم تقلع يعني لا تدخل في عالم الوسوسة.
نعم. الأخ أبو هاشم من اليمن كان يسأل فضيلة الشيخ الذي انقطع
الاتصال
قبل قليل عن القنوط، هل هو سنة دائمة أثناء صلاة الفجر؟
خلاف بين الفقهاء، جماهير أهل العلم على أن القنوط في الفجر ليس بسنة. وبعض أهل العلم يرى أن القنوط في الفجر سنة، وهذا مذهب قائم له أتباعه، فلا يشنع أحد على أحد.
جميل. معنا الأخ فهد من السعودية. الأخ فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك. حياكم الله.
السلام عليك يا شيخ.
حياك الله أستاذ فهد. الحمد لله.
أسأل يا شيخ، هذه الطاعات السبع هل هي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فيها؟
والسؤال الثاني.
نعم.
والسؤال الثاني عن القنوت في الليل. يعني رفع اليدين بالقنوت والقنوت كل ليلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وأحبك الله يا شيخ.
شكرا. القراءة السبعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف مع اختلاف كبير بين العلماء في المراد من الحديث، والعلم عند الله مع اتفاقهم على صحته، لكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في بيان معنى الحديث. والقراءات السبعة الآن الموجودة هي قراءات متواترة تلقتها الأمة بالقبول، فإذا قيل قراءة سبعية فهي قراءة قرآنية يحتج بها ويقرأ بها. هذا ما يتعلق بالقراءة السبعة. ثم قال القنوت. القنوت النبي عليه الصلاة والسلام علمه صبته الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبويه وعن أخيه، قال قل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الحديث. لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه فيما أعلم أنه كان يقنت في صلاة الليل، يعني لم ينقل أحد أمهات المؤمنين الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه ويدعو. لكن المسلمين جمهورهم السواد الأعظم منهم الكثيرون منهم مذاهب تختلف في هذا على أن الإنسان يقنط، لأن سلم علمه الحسن بن علي، والسنة في رفع اليدين في الدعاء، فإذا دعا لكن أحب إلي أن لا يصنع هذا دوما، يعني لا كل ليس كل ليلة يقنط فيها. هذا أكمل وأقرب إلى السنة.
جميل. معنا الأخ محمود من اليمن. الأخ محمود
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ محمود.
الله يحييكم. ممكن كلمة شيخ؟
تفضل بسؤالك حياك الله.
شيخ صالح نحبكم في الله.
أحبك الله أخي.
كنت أود أسألك، معروف أنه من أعظم القربات إلى الله بر الوالدين.
نعم.
فحاول قدر استطاعت أني أبر والدي، بس للأسف ما عنديش من عنده أي رد. يقطع عني لسنوات، يعني لثلاث أربع سنوات بدون أي سبب. فأخاف أنه أكون أدخل أنا في ظن عبوب الوالدين. فهل الدعاء له والأخذ بالأسباب، يعني الاتصال، محاولة التواصل معه،
طيب
من عبوب الوالدين أم كيف؟
تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخي محمود. استأذنك فضيلة الشيخ أيضا. معنا الأخ محمد من موريتانيا. الأخ محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
شيخ كيف لك السؤال؟
تفضل.
تفضل.
في صحيحك لصحيح البخاري سمعتك تذكر قطعا عن الحجاج بن يوسف لما وردت لي لغة الحجاج. كنت أن ترحم عليه فقل رحمه الله ثم استرحت ولم ترحم عليه.
نعم.
أريد الإجابة هل هو من أحق الرحمة؟
ما فهمت.
كان أذكرك إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، ممكن نجيب عليه فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى الأرجون القديم، وسنستكمل بإذن الله تعالى في الأجزاء الباقية من هذا البرنامج اتصالاتكم الهاتفية وأيضا تواصلكم عبر موقع القناة قناة تقرأ الفضائية. فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرار الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العريون القديم. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كان الأخ محمود من اليمن يتحدث عن بر الوالدين، وكان هو يبر والده على ما يعتقد، وكيف يعمل حتى أن يرضي والده رغم أن والده ليس راضي عنه.
الله عز وجل من ذكر بر الوالدين قال: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. مما يندرج في معنى الآية أنه ربما الإنسان أحيانا يقابل بوالد أو والدة، وهذا نادر لكن قد يقع في بعض البلدان، غير قابل لبره، إنما يظهر سخطه على ولده، يعني يسبه، يقول له أنت غير بار، يذمه، لا يقبل منه شيئا، إذا أهدى إليه شيئا يرفضه، إذا كلمه أو شيء لا يقبله، أو قد يكون هذا من الوالدة، قد يقع هذا، لكن من كان نادرا قد يقع. إذا كان الابن صادقا في بره مع والده ووالدته، فإن عدم قبول الوالد، عدم قبول الوالدة لذلك البر لا يغير من الأمر شيئا عند الله. ولا يعد هذا من العقوق في شيء، لكن عليه أن يجاهد مهما قال لك الوالد مهما قالت لك الوالدة، يجب أن تقبله في غير معصية الله، وتعتبر نفسك مقصرا مهما كانت حالة الوالد أو كانت حالة الوالدة.
الأخ محمد من موريتانيا اللي اتصل فضيلة الشيخ، أنا تحدث أنه في أحد الحلقات تحدثتم عن الحجاج وترحمتم عليه.
هو يعني الغريب أن السائلة من موريتانيا، يعني موريتانيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله بلد علم، وأظن أن الأخ محمد قد اطلع على كثير من الكتب. الآن المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في الحرمين خاصة يقولون في دعائهم: اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. وقطعا الحجاج شهد لله بالوحدانية وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا واحد. فعندما يأتي إنسان يترحم على الحجاج، أنا لا أقول اللهم ارحم الحجاج وارحم جميع موتى المسلمين، لا يعني ذلك تزكية له. الدعاء بالرحمة لأي أحد لا يعني قطعا التزكية له، ولكن الحجاج يبقى قائد أمير أموي ذا بطش شديد، وهو بالجملة كما قال الذهبي موحد وله أخطاء عظام، لكن ينبغي أن يستصحب الإنسان شيئا. ما هو ذلك الشيء؟ ليس كل ما نقل عن الحجاج صحيح،
قد يكون
افتري على الرجل في أشياء، وفي أصل المسألة نعم، أين الدليل؟ الدليل نحن الآن في زماننا هذا نسمع كلمات تقال في أناس نعلم أنهم منها ضرر، بل قيل فينا كلمات وأمور وأشياء نحن نعلم يقينا عند ربنا أننا لم نقولها ولم نتفوه بها ولم نتقلدها أبدا، ومع ذلك قد يعجز الإنسان حتى أحيانا أن يدافع عن نفسه. مع ذلك يعني قد يأتي أناس يقول فلان قال فيه كذا، العالم الفلاني قال فيه كذا، الشيخ فلان الذي حافظ القرآن قال فيه فلان كذا، كيف نصدقه؟ وأنت تعلم، وهذا يعلم من نفسه أنه بريء مما قيل. فإذا وجد هذا في زماننا والإنسان يراه عيانا، قطعا وجد في زمن الحجاج، فألحق بالحجاج وألحق بغيره من الذنب ما ليس فيه، كما ألحق بالبعض مدح ما ليس فيه، كما يقال فينا اليوم وفي أتكلم عن معشر العلماء والدعاء أمور مدح نعلم يقينا أنها ليست فينا ولا سمحنا حتى قريبين منها.
الحمد لله. فضيلة الشيخ، معنا الأخ عبد العزيز عن طريق تويتر يتواصل معنا، يقول: ما تفسير قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين؟
نعم، هذه آية عظيمة وجد الله عز وجل فيها نفسه: وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى أن قال جل وعلا: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك مر معنا أنه فعل لا يتصرف لا يليق إلا بالله، لا يقال في حق غير الله تبارك، وهي آية عظيمة في سورة المؤمنين مجد الله عز وجل فيها نفسه. وخير للمرء يرى شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله في أجساد بني آدم: تبارك الله أحسن الخالقين.
نعم. الأخ صالح أيضا يسأل: هل من صلى الشفع والوتر كل ليلة وعد قيام ليل؟
نعم، يعد من قيام الليل. من صلى وحافظ على الشفع والوتر أدنى الكمال ثلاث ركعات وصلىها يعد هذا من قيام الليل، ليس من علو الكمال لكنه قطعا من قيام الليل.
نعم. كيف يكون حسن التوكل على الله والثقة بالنفس؟
التوكل على الله من أعظم القربات ومن عبادات القلوب، إن الله يحب المتوكلين فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الحديث: لأنكم توكلتم على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطير تغدوك لما صبته هدى بطالة. المقصود من هذا كله أن التوكل على الله عبادة قلبية عظيمة، والناس فيها منازل ودرجات، ليس كل أحد يؤتها على النحو الأتم والوجه الأكمل، لكن من رزق العلم الحق بالله يرزق صدق التوكل عليه. ولا يعني ذلك أن لا يثق الإنسان في نفسه، بل إن من ثقته في نفسه توكله على ربه، لا يكون شيء إلا بإرادة الله.
نعم. الأخ مدحت يسأل: هل يغفر الله الشرك الأصغر كالرياء؟
ممكن أن يدخله.
نعم.
وأنه أراد بذكره لله إشعار من حوله: الله أغنى الأغنياء عن الشرك. نسأل الله العافية.
الأخ عرفات إبراهيم من فلسطين يبلغك السلام فضيلة الشيخ، ويسأل عن مفهوم الحديث: دع ما يربيك إلى ما يريد إلى ما لا يريد.
نعم. أولا عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى ترك المتشابهات: دع ما يريدك إلى ما يريدك. الريبة مخارجة الإنسان شك في شيء ما لم يتبين له، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن يترك هذا الشيء الذي يخارجه فيه الشك والريبة إلى شيء واضح جلي لا شك فيه ولا ريبة.
نعم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ ما يلجأ إليه كبير السن في تقسيم الإرث بين أولاده قبل موته، هل يجب عليه ذلك؟
لا يجب، هذا يختلف. أحيانا يكون صاحب المال وافر جدا ويخشى على أبنائه من بعده أن يختصموا، فلو لجأ إلى شهود عدول وأهل صالحين ووثق ذلك في المحاكم وقسمه بينهم حتى لا يكون بينهم خصومة بعده فلا حرج إن شاء الله، إن كان ذلك على بينة دون أن يغير أن يظلم أحدا آتاه الله عز وجل حقا فيمنعه إياه. لكن الأصل أن الله تتولى هذا، إذا مات الميت أصبح المال يعني طبعا ينتقل إلى
الورثة.
والله عز وجل تكفل بتقسيمه ولم يسنده إلى أحد، وقد مر معنا أن الغنائم والإرث والزكاة هذه الثلاث تكفل الله عز وجل بها ولم يدعها إلى أحد، إنما الصدقات للفقراء يسألونك عن الأنفال ويوصيكم الله في أولادكم وغيرها من آيات المواريث.
نعم، لكن الوصية فضيلة الشيخ، تطبيق الوصية،
تطبيق الوصية يجب أن تنفذ كما أوصى بها صاحبها ما لم يكن في ذلك شيء يخالف الشرع. مثلا لا وصية لوارث، هذا قيد، لا وصية فوق الثلث، هذا قيد، ما دون الثلث وغير الورثة يوصى لهم الفقراء والمساكين. أولى الناس بأن يوصى له، نأتي مثال، يعني لو أن رجلا مات له أحد أبنائه وهو حي، مات له أحد أبنائه وهو حي، ثم أن هذا المتوفى ترك أبناء حفده لصاحب المال، فالمشروع في حق صاحب المال أن يوصي لأبناء ابنه، هم ليسوا ورثة ما دام هناك أبناء له آخرين غير الابن المتوفى سيرثونه، فهذا الابن الحفيد ليس له من المال شيء، ليس وارثا، لأن المال ينتقل لأبناء المتوفى، ينتقل لأمه، لأبيه كان أحياء، لزوجته كانت موجودة، الوارث المعروفين شرعا، لكن هذا غير وارث مع وجود الأبناء، فالأفضل أن يوصي له يبدأ به عوضا له عن أبيه المتوفى قبل الذي لم يكون موجودا حتى ينال شيئا من الورث فيعطيه ابنه، واضح المسألة يعني. هؤلاء يبدأ بهم، يعني من يتعلق نفسه بالمال يبدأ به.
نعم، معنا الأخ أبو خالد من السعودية. الأخ أبو خالد حياك الله في الأرجون القديم، تفضل بسؤالك. أخي أبو خالد،
مرحبا، مساء الخير الشيخ صالح.
الله يمسيك بالنور، حياك الله.
ألو؟
نعم أسمعك.
مساك الله خير يا شيخ صالح.
الله يمسيك بالنور.
أحبك في الله يا شيخ صالح.
أحبك الله.
في عندي طبعا سؤال، كنت أنا من قبل 20 سنة أمشي في طريق غير مضاء، وبعدين خبط في السيارة شخص، أنا ما أدري على الجرح أو ما حصل له شيء أو توفى، وأريد أبري ذمتي طبعا، فوش عليك؟
شكرا لك.
قبل ماذا؟ 20 سنة؟
نعم
قبل 20 سنة مضت.
ما هل حاولت أن تسأل؟
سألت لكن ما كان، بعد فترة سألت ما اهتديت أبدا لأي معلومة عنه.
لكن طبعا في مثل هذه الأحوال لو قدر أنه توفي فغالبا أن الجهة الأمنية لديهم خبر، بمعنى أنه يسأل عن وجود شخص متوفى في الطريق، موقع، هل هو مقتول، هل هو داسته سيارة، يتساءل الناس عن هذا، يعلم الناس. أنت تعرف الطريق الذي مرت به، مثلا مررت ما بين بدر والمدينة مثلا، فنفرض أنه في الطريق هذا غالبا يعرف أنه وجد ميت مفقود، يعني أمر مثل هذا ما يترك. فإن غلب على ظنك أنك سألت بطريق غير مباشر أو لم تسمع أصلا أن أحدا ذكر شيئا من هذا، فإن المسألة لا تتعلق بوفاة، وهذا هو المهم، لا يكون هناك متوفى. أما إن كان هناك جريح ثم برئ فالمسألة تؤهول، لكن أنت استغفر، هذا أولا. والأمر الثاني، حاول، لا أدري هذا نوع من الأمر الذي يعني يظهر لي، أن تتصدق عنه، تخرج مالا عنه.
المال محدد يا شيخ؟
نعم،
أقول مال محدد معين؟
لا، ليس لحد معين، أخرج عنه مالا بقدر استطاعتك، عوضا عن هذا الرجل الذي أنت يعني تعرضت له بالأذى من غير أن تشعر.
نعم،
كان علم من الإحسان إليه، كان علم من الإحسان إليه، والعلم عند الله.
نعم. أيضا هناك سؤال في تويتر، فضيلة الشيخ، هل يمكن أن ينتكس الشخص بعد أن ذاق لذة مناجاة الله، وما العلاج؟
هو الذي يظهر أنه إذا وجدها حقا لا ينتكس.
نعم،
لكنه إن كان الهداية بيد الله، لكن والضلال كذلك، لكن قد يكون أحيانا إنسان قاربها أو مشى ظاهريا في طريق الاستقامة ولم يتمكن الإيمان من قلبه. لكن كما قول كما قال الصالحون قبلنا وكما علمنا ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فضيلة الشيخ، الكثير من الأسئلة تأتينا فيما يخص رفع اليدين في الدعاء في الخطبة.
الذي عليه الفتوى عليه جمهور أهل العلم أن اليدين لا ترفع حال الدعاء، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه في منازعته مروان بن أبي الحكم في هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على منبره والصحابة لا يرفعون أيديهم. لكن الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الأمر لا يكون فيه هذا النكير الحاصل الآن أن نجعلها مسألة نزاع، لأن الأصل في رفع اليدين في الدعاء جاءت بأحاديث أخرى. بعض أهل العلم يقول قاعدة عندهم أن الأصل في الدعاء أن ترفع اليدين إلا في خارج الصلاة إلا في الخطبة، وأن لا ترفع في الصلاة إلا في القنوت.
معنا الأخ أكرم من لبنان. الأخ أكرم، حياك الله أخ أكرم. وعليكم السلام، تفضل بسؤالك أخ أكرم.
حياك الله أخ أكرم. بخير من الله وعافية، أعطينا السؤال يا أخ أكرم حفاظا على وقتك.
بس عندي سؤال، بس الفاتحة عندي هل تجوز أن هي بدعة أم
لا؟ الفاتحة عن
الميت. نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى أخي أكرم. ننتقل لأم محمد من مصر. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك أم محمد.
بعدين كان عندي سؤالين.
تفضلي.
عايزة أسأل الشيخ بس أنا زوجي متوفي بقاله 4 سنين وأنا بدور على اللبس الأسود، يعني هم بيقولوا حرام.
إنه إيه؟
اللبس الأسود هل حرام من
السؤال؟ اللبس الأسود. نعم، طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا كنت خاطر الولادي فلوس مبلغ باسمي في البتة في البريد.
أيوه.
طب العلوم يعني متواجد، هل من ممكن من آخرها ولا حرام؟
طيب تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الأخ أكرم من لبنان كان يسأل فضيلة الشيخ عن الفاتحة على روح الميت.
بهذه الطريقة التي نراها في هذا العصر لا أعلم لها أصلا في كتاب الله. وإنما الأصل في حق الميت أن يدعى له. ولا يدعى له إلا بخير، فإن سلم قال فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. هذا المحفوظ عن هديه صلوات الله وسلامه عليه.
أم محمد لبس الأسود كانت تسأل في
الميت. والمرأة مطالبة بالحداد منذ يوم وفاة زوجها حتى يمضي على ذلك 14 شهرا، كما دل ذلك على ذلك القرآن ودلت عليه السنة. ولا يتقيد وهي في العدة أن تلبس لونا بعينه، بل لا يجوز لها أن تتوخى السواد كما هو حاصل في بعض الثقافات العربية والإسلامية، أن تتعمد لبس السواد الأربعة أشهر وعشر أيام كلها. هذه أشياء لم ينزل الله، لم يأتي بها سلطان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم.
تقول أيضا فضيلة الشيخ أن أحد أبنائها اشترك في إرسالية في البريد وجاءته جائزة، هل هذه المسافرة؟
إذا كانت بهذه الطريقة جائزة لا حرج، كان في انتقلها ودعتها مجاتها فوائد، لا يعرفوا أن البريد لا يعطي فوائد يعني. إذا كان هذا ناجما عن عمل، ناجما عن جائزة، ناجما عن هدية من البريد ليس وديعة عليها فوائد جائز. أما إن كانت بنكا فودعت ثم أعطاكم البنك فوائد فلكم أن تأخذوها، لكن لا تنفقوها على أنفسكم، توخوا بها الفقراء المساكين واشتروا لهم بها ما يسد حاجتهم، ثلاجات، مكيفات، أشبه هذا.
فضيلة الشيخ، ونحن في ختام هذا البرنامج، يعني هناك كثرة الكثير من الرسائل عن طريق تويتر ووسائل التواصل عن طريق الواتساب، يعني ما هو الضابط في إعادة إرسال بعض الرسائل التي تكون فيها أحاديث أو تكون فيها آيات قرآنية؟
نعم، هذه ظاهرة موجودة أن الإنسان أحيانا بحسن نية يعيد أو يكثر من الإرسال الرسائل، وقد تكون تلك الرسالة غير صحيحة. فهذا ما ضابطه غالبا المصدر الذي جاءت منه، وإن كان المصدر الذي جاءت منه مصدر عرف عند الناس بأنه مصدر موثوق صاحبه عالم عارف بالشرع يعلم ما يقول تنشر.
نعم.
أما إن جهل المصدر أو كان المصدر غير موثوق فلا يجوز له
أن
ينشره.
يعني لابد له أن أي شخص
يعلم. حتى لو جاءك أحيانا يأتيك من يقول لك أسألك بالله أرشدك الله، هذا لا يلزمك، حتى لو قال هو ذلك لا يلزمك.
جميل. شكرا فضيلة الشيخ، حقيقة الوقت انتهى ولكن الحديث معكم لا يمل. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي بإذن الله تعالى في اليوم القادم الأسبوع القادم في 9 مساء. إذا موعدنا بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة في 9 مساء. إلى ذلكم الحين أقول لكم تحياتي وتحيات فريق العمل من قناة إقراء الفضائية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.